الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا رحمه الله تعالى: شروط شهادة أن محمدا رسول الله. بعد أن ذكر معنى هذه الشهادة ذكر شروطها التي لا بد من اجتمالها والعمل بها ظاهرا وباطنا. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة. قال الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها. وتعريف الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا فقد الشرط انتفى المشروط. مثال: إذا جاء زيد أكرمتك، فالإكرام مرتب على مجيء زيد، فإذا لم يأتي زيد لم يحصل الإكرام. وشروط شهادة أن محمد رسول الله أخذها العلماء رحمهم الله تعالى من التتبع والاستقراء. استقرأوا النصوص وذكروا هذه الشروط. ومعنى شروط شهادة أن محمد رسول الله ما يتحتم على المكلف معرفته والعمل به ظاهرا وباطنا حتى يكون مسلما. وذكر شيخنا رحمه الله تعالى 7 شروط. واعلم أن شروط شهادة أن محمد رسول الله هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله، فهما متلازمتان، أعني الشهادتين. وكما أن شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط لشهادة أن لا إله إلا الله، أن يؤمن به وأن يتبعه. وقد سئل العلامة حافظ الحكمي في أعلام السنة المنشورة، وهذا كتاب طيب إن شاء الله سنفتحه قريبا، سئل رحمه الله تعالى عن شروط شهادة أن محمد رسول الله، قال: هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أخذنا شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وعلمت أن شروط شهادة أن محمد رسول الله هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله 7: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك معه، محبة، وانقياد، والقبول لها. فهي 7 شروط. قال الشيخ: الشرط الأول الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب. الاعتراف نقيضه النكران والجحود، فيعترف ويقر برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه مرسل من عند الله حقا. وهذا تقدم ذكر أدلته في معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال: واعتقادها باطنا، يقر بلسانه ويعتقد بقلبه أن محمد بن عبد الله مرسل من عند الله حقا. فمن لم يقر بلسانه ويعترف فليس بمسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. والشهادة إقرار باللسان واعتقاد بالجنان. ومن لم يعترف أو يعتقد بقلبه وإن نطق بلسانه ليس بمسلم بل هو منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كانوا كاذبين لما قالوا بألسنتهم ما لم تعتقده قلوبهم. قال الشرط الثاني: النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا باللسان. تقدم معنا الكلام على النطق سواء في لا إله إلا الله أو في أن محمدا رسول الله. قال: دليل هذين الشرطين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. آمنوا بالله بوجوده وبربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته ورسوله، وهذا هو موطن الشاهد، حيث أنهم آمنوا بأنه مرسل من عند الله حقا، فتذللت ألسنتهم بذلك واعتقدت قلوبهم ما جاء في ذلك. قال: ثم لم يغتابوا، أي لم يشكوا. موطن الشاهد: آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. موطن الشاهد: وإنك لمن المرسلين. أرسله الله رب العالمين إلى الناس كافة، جنهم وإنسهم. قال الشرط الثالث، نحن نقرأها ونعلق عليها يعني هذه الشروط بما يسر الله، وإلا فسمعت أن شروط شهادة أن محمد رسول الله هي شروط لا إله إلا الله. قال الشرط الثالث: المتابعة له، المتابعة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين شيخنا معنى ذلك فقال: بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. فالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، فلا طريق يوصلك إلى رضا الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن المتابعة، بارك الله فيكم، تاريخها من حيث هي أنه لا يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بمسلم. أما باعتبار آحاد الأعمال فينظر إلى العمل وما دل عليه الدليل فيه باعتبار حكم تاركه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء، إن كنتم كما تزعمون أو إن كنتم تحبون الله حقيقة محبة فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو موطن الشاهد: فاتبعوني يحببكم الله. فلا وصول إلى محبة الله للعبد إلا باتباع السنة واتباع رسول الأمة. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا هو موطن الشاهد. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، هذا هو موطن الشاهد، الإيمان والاتباع كما سيأتي. واتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر الله جل وعلا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الشرط الرابع: تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية ومستقبلة وغير ذلك. وهذا كما سيأتي معنا من مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. فما قرره الشيخ حافظ حكمي أدق، تصدق النبي عليه الصلاة والسلام، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، والتصديق أن تنسب الرجل إلى الصدق وأن تعتقد أنه صادق فيما يقول. فتصديقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، لأن الله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر، لأنه تكذيب لله جل في علاه. ولهذا تقدم قلنا إن الشهادتين متلازمتان. قال: فيما أخبر به من أمر ونهي، أي عن الله، وهذا مقتضى شهادتك أنه مرسل من عند الله أن تصدقه. لهذا في حديث الضمان: الله أرسلك إلى الناس كلهم، أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس اليوم والليلة، قال: اللهم نعم، قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال: اللهم نعم، قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتردها أو تقسمها على فقرائنا، قال: اللهم نعم. وهكذا فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الغيوب الماضية، ما حصل في الأمم السابقة وما أخبر به رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا وأخبرنا الصادق المصدوق، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا من علم الغيب، أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام ما يكون في الأرحام ومستقبله. وألف الأئمة في دلائل النبوة، وكثير من الأحاديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيحصل كذا وكذا، فحصل منها ما حصل، وبقي الآخر سيحصل، لأن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من الله جل وعلا. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهكذا: وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. رواه البخاري ومسلم. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. قال: الشرط الخامس: محبته أشد من محبة النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين. وهذا دلت عليه الأدلة، وهو بارك الله فيكم من شروط هذه الكلمة المباركة: شهادتي أن محمدا رسول الله. فمن أبغض النبي أو ما جاء به النبي أو بعض ما جاء به ليس بمسلم، بل هو منافق عياذا بالله رب العالمين، كافر ليس بمسلم. فمحبته صلى الله عليه وسلم محبة تقتضي اتباعه وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، هذه هي المحبة الشرعية، المحبة الصادقة. واستدل الشيخ بثلاثة أحاديث قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. فتقدم معنا أن نفي الإيمان الأصل فيه نفي لكماله الواجب، ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة أن يكون النفي لكماله المستحب. فالأصل في نفي الإيمان نفي لكماله الواجب، وقد يكون نفيا لأصله أي لأصل الإيمان. ونفي الإيمان مثلا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبا يدل على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من والدك ووالدك والناس أجمعين من الواجبات والفروض المؤكدات. لا يؤمن أحدكم، أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، الخطاب للصحابة والنساء كذلك لأن الأصل عموم التشريع، حتى أكون أحب إليه من والده. فإذا تعارض مراد الله ورسوله مع مراد والدك فتقدم رضا الله سبحانه وتتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الولد والناس أجمعين. وقل شاهد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فدل الحديث أن من الواجبات حب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من النفس والولد والناس أجمعين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده، هذا للتأكيد، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل شأنه الذي نفسه بيده جل في علاه، وهذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وربنا سبحانه يقول بل يداه مبسوطتان. لا يؤمن أحدكم تقدم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، رواه البخاري، الكلام فيه كحديث أنس. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب الصحابة حتى في الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، كنا مع النبي ما قال كان معنا النبي، وهكذا فيه ملازمة الصحابة وحرصهم على مجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاستفادة، وهذا فيه حرص المؤمن على حلق العلم والذكر ليستفيد علما ويفيد بإذن الله تعالى. وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه فضل عمر رضي الله تعالى عنه. فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، رواه البخاري. إذن الشرط الخامس محبته صلوات الله وسلامه عليه أشد من محبة النفس والمال، محبة تقتضي اتباعه وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وأن يكون الإنسان على سنة المصطفى مقتديا برسوله صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم معنا في شروط لا إله إلا الله أننا ذكرنا، لكن هذا في شرح آخر لهذه الشروط، ذكرت أن محبة الله باعتبار الحكم على قسمين فرض ومستحب. قال الشرط السادس تقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان، والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نقطة الشاهد لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالإنسان يعمل بدين الله سبحانه ويقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم على قول الله ورسوله قول أحد كائنا من كان، ورحم الله الإمام مالك بن أنس إذ يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الشرط السابع: تعظيمه وتوقيره واحترامه وإجلاله. وتعظيم وتوقير واحترام وإجلال وإعظام ما جاء به من عند الله وهو الكتاب والسنة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبين حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام من الطاعة له والمحبة وتوقيره ونصرته وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، قال: وتقديمه على النفس والمال والأهل، ورد ما يتنازع فيه إليه، وغير ذلك من الحقوق. قال: وهو الكتاب والسنة المطهرة، ولا يكون ذلك إلا بالعمل بهما ومحبتهما أعظم من محبة النفس. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الآية معنى التعزير والتوقير. وتعزروه، قال ابن عباس، رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي الإسناد مقال، وجاء عن الضحاك معلقا. وذكر التفسير جمع من أئمة التفسير كابن جرير وابن كثير، قال: وغير واحد كما تقدم جاء عن الضحاك: تعظموه، أننا نعظم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وتوقروه من التوقير، وهو الاحترام والإجلال والإعظام، كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. ومما نبينه في هذا المقام رعاكم الله أن هناك اليوم دعوة لفصل الدين، بل فصل الناس عن دينهم، وهم العلمانية والليبرالية وهذه المنظمات التي تسمي أنفسها بالمنظمات الحقوقية وغير ذلك. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر وأن ينتبه لهؤلاء. فالعلمانية لا يريدون كما يقولون فصل الدين عن الدولة وعن السياسة، وهذا باطل. فالدولة يجب عليها أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، يجب أن يكون دستورها القرآن والسنة، فنحن مسلمون، والله أمرنا بالحكم والتحاكم إلى شرعه، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من حكم الله. وإنما صدر لنا أعداء الإسلام هذه الديمقراطية المشؤومة الفاجرة لزعزعة بلاد المسلمين وصرفهم عن دينهم. انظروا إلى البلدان التي تدعي أنها على الديمقراطية: أباحوا الزنا، وأباحوا ما يسمونه بحقوق المثليين، اللوار الذي عذب الله به قوما عقوبة شديدة، وأباحوا أن تأتي المرأة المرأة، وأباحوا شرب الخمر، وأباحوا للمرأة أن تفعل في نفسها ما تشاء مما حرم الله. وانظر، هذا شيء من أشياء وقليل من كثير. وهكذا يريدون أن تكون بلاد المسلمين. فالخير كل الخير معاشر المسلمين في اتباع كتاب الله وسنة نبيه، وما أحسن ما قاله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والذي أصلح أولها هو تمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه، هو اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو تعظيمهم لهذا الدين وإجلالهم لهذا الرسول الأمين نصرهم الله. ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ومكن الله لهم لما مكنوا لدينه وأقاموه على أرضه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالإنسان يجد ويجتهد ويحذر كل الحذر. وهؤلاء لهم أساليب ماكرة يتسترون تحت حقوق المرأة، ونحن ضد عنف العنف للمرأة، ونحن ضد العنف على الأولاد والأطفال، لحتى يجروا ويسحبوا البساط من تحت أقدام أولياء الأمور. الحمد لله نحن مسلمون لسنا بحاجة إلى ديمقراطيتهم هذا، ولسنا بحاجة إلى قوانينهم الوضعية. عندنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة في درسنا أن شروط لا إله إلا الله هي شروط أن محمد رسول الله، وهما شهادتان متلازمتان. قال رحمه الله تعالى: مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان. طاعته فيما أمر، الطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور تقربا لله رب العالمين. والله جل وعلا أمرنا بطاعة رسوله فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فتطيعه فيما أمر، والأمر هو طلب الفعل على جهة العلو، ويشمل الأمر هنا أمر الوجوب وأمر الاستحباب. فتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال: وتصدقه فيما أخبر، وهذا تقدم. وترك ما نهى عنه وزجر، والزجر هو التشديد في النهي، والنهي بارك الله فيكم هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، والأصل فيه التحريم، وقد يكون للكراهة لصارف. فالله جل وعلا قال: وما نهاكم عنه فانتهوا. واعلم أن ما من أمر يأمرنا الله به ويأمرنا به رسول، وما من نهي ينهانا الله به وينهانا عنه رسوله، إلا في فعلنا للأمر صالح لنا، وفي تركنا للنهي مصلحة لنا، سواء أكان مصلحة محضة أو راجحة. فالإنسان يفعل ما أمره الله به، وأعظم المأمورات هو التوحيد، وهو أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأعظم نهي هو الشرك، أعظم منهي عنه هو الشرك، أعظم القبائح والمنكرات هو الشرك. قال: ولا تشركوا به شيئا، وأن لا يعبد الله إلا بما بلغناه رسول الله. أن تتبع وأن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وتقدم أن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، ولا سبيل لنا إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا عن طريق رسله. لذا أرسل الله إلينا رسولا مبشرا ونذيرا، وأمرنا بطاعته، وجعل طاعته فرضا لازما، وجعل الخير كل الخير في اتباعه: وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أردت الهداية فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن يحبك الله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاداته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا تتعبد الله عز وجل بالجهل والمحدثات والبدع وبالاستحسان، فذاك منهي عنه. فالبدعة من كبائر الذنوب، وقد تخرج صاحبها عن الدين، فالإنسان ينتبه. فالله أمرنا باتباع رسوله، ونهانا عن اتباع غيره بغير دليل ولا برهان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، وبين أن البدعة في الدين ضلال مبين، كما في حديث جابر عند مسلم وغيره المسمى بخطبة الحاجة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، أشر الأمور البدع والمحدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالإنسان ينتبه. والنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه جمع من الصحابة، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. الاقتداء والاتباع وفهم الدين كما فهم السلف الصالحين. قال: وتقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان، تقدم معنا. قال: راجع لشروط أن محمد رسول الله ولمقتضى الشهادتين كتاب التوحيد المقرر الأول للشيخ صالح بن فوزان فوزان. انظروا إلى هذه التربية العظيمة، حيث أن العلماء يحزوا بعضهم إلى بعض ويشيدوا بعضهم ببعض، ورأينا هذا عيانا ولمسناه بأيدينا من ذلكم المربي الشيخ المحدث الفقيه مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. فكنا جلوسا عنده ويقول: من استطاع أن يرحل إلى ابن باز، إلى الفوزان، إلى العباد، فليرحل وليستفد. وهكذا بارك الله فيك، ربط الناس بعلمائها، ربط الناشئة بكبار أهل العلم. هذه هي التربية السلفية، وهذا يسلكه من يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويخلص في دعوته لله جل في علاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. نعمة عظيمة أن يحبك الله. فقد يدعي أقوام محبة الله، لكن الأمر ليس بالدعامة، الأمر بالبينات والعمل. أن تصل إلى أن يحبك الله، هذه نعمة من الله. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يسميه الله جل وعلا، يسميك نعمة ومنقبة عظيمة. ولا يكون ذلك إلا بالاتباع الصادق، إلا بالتوحيد الخالص، إلا بالإيمان الصحيح. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: ومقتضى هذه الشهادة أيضا، يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، قال: وغير هذا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون، وحقا في العبادة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.